السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سيداتي سادتي، أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار لمتابعة آخر الأنباء التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعت الحكومة التركية في أنقرة الاثنين لمناقشة الإطار القانوني لمذكرة ستعرضها على البرلمان في شأن الحصول على تفويض بالتوغل العسكري في شمال العراق. وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى بأن الوزراء سيناقشون المسألة وسيتم إرسال المذكرة إلى البرلمان ما أن يتم التوقيع عليها من قبل أعضاء الحكومة كافة، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. ومن المتوقع أن تطلب الحكومة التركية من البرلمان إصدار تفويض لها مدته عام واحد لتنفيذ عملية في شمال العراق، حيث يقدر عديد حزب العمال الكردستاني المحظور بنحو 3500 عنصر. وفي أنقرة أيضا قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إرجين سايغون الاثنين إن من السابق لأوانه الحديث عن توقيت أو نطاق العملية التي من المحتمل أن يشنها الجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والتي ستطلب الحكومة موافقة البرلمان عليها غدا الثلاثاء. وعندما سئل عن توقيت العملية المحتملة قال القائد العسكري التركي للصحفيين: في حال تفويضنا بتنفيذ هذه المهمة سندرس النطاق الذي ستنفذ به، وليس من الممكن الحديث عن ذلك الآن، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. في غضون ذلك أفادت التقارير الواردة من المنطقة الحدودية في شمال البلاد الاثنين بأن القرى العراقية النائية لم تشهد قصفا على غرار القصف المتقطع الذي تعرضت له من قبل المدفعية التركية خلال اليومين الماضيين. وأفادت فرانس برس نقلا عن مسؤولين في إقليم كردستان العراق بأن هدوءا ساد المنطقة بعد آخر قصف تعرضت له ليلة أمس قرى في ناحية كانيماسي التي تبعد نحو 40 كيلو مترا إلى الشمال الشرقي من مدينة دهوك. في دمشق أعلن الاثنين أن الرئيس السوري بشار الأسد سيتوجه يوم غد الثلاثاء إلى تركيا في زيارة رسمية هي الثانية له منذ توليه الحكم في البلاد عام 2000. وأفاد بيان للرئاسة السورية بأن الأسد سيجري خلال زيارته التي ترافقه فيها عقيلته وتستمر يومين محادثات مع نظيره التركي عبد الله جل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعدد من كبار المسؤولين الأتراك تتناول القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. كما نقل عن مصدر سوري رسمي أن المحادثات السورية التركية سوف تتركز على تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والعراق ومؤتمر دول الجوار العراقي الذي تستضيفه إسطنبول الشهر المقبل. في رام الله اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في محاولة لتخطي خلافاته مع إسرائيل حول نطاق الموضوعات التي سيشملها مؤتمر دولي ترعاه الولايات المتحدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وفي تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته مع الرئيس الفلسطيني بعد انتهاء الاجتماع قالت رايس:
لقد قلت إننا نحتاج الآن إلى التأكد من تجنب أي خطوات من شأنها تقويض الثقة، وذلك لأن بناء الثقة هو أمر يستغرق وقتا، وإننا نعمل على هذا الموضوع منذ فترة، ونريد من الجميع أن يعلموا بأن شركاء واثقين سيمضون قدما نحو المشاركة في المؤتمر الدولي هذا الخريف.
في القدس أرجأت السلطات الإسرائيلية استئناف الأشغال المترافقة بحفريات للتنقيب عن الآثار بالقرب من المسجد الأقصى، والتي دانها العالم العربي والإسلامي على ما أفاد الاثنين وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي غالب مجدلي. مجدلي، وهو أول وزير عربي مسلم في حكومة إسرائيل، قال في تصريح بثته الإذاعة الإسرائيلية: ما من شك أن استئناف هذه الأشغال بأمر من لجنة مؤلفة من 5 وزراء سيخلف مناخا غير ملائم فيما نستعد لمحاولة صنع السلام مع الفلسطينيين، بحسب تعبيره. طالب إبراهيم جنبري مبعوث الأمم المتحدة الخاص لميانمار المجلس العسكري الحاكم بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وصرح بأن استمرار حملة الاعتقالات بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي مثيرة للقلق بدرجة كبيرة على حد تعبيره. وقال جنبري بعد أن اجتمع مع وزير الخارجية التايلاندي نيتيا بيولوسونغرام في بانكوك إنه يتعين أن تتوقف هذه الأفعال فورا، وأضاف الدبلوماسي النيجيري قائلا:
تدعو الأمم المتحدة حكومة ميانمار إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا خلال التظاهرات، كما ندعو إلى السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين.
في فيسبادن ألمانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أنه سيتوجه إلى إيران، رغم تقرير لوكالة أنباء روسية تحدث عن مخطط لاغتياله في طهران. وقد أدلى بوتين بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان، ومع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستنقل اندفاع الأطفال في الناصرية إلى شراء الألعاب النارية والأسلحة، ونتعرف على وجه من الأعباء التي تواجه العائلة العراقية أيام الأعياد، وتقرير آخر يتساءل من المسؤول عن رفع مخلفات التفجيرات والسيارات المحترقة من شوارع بغداد. وسنأخذكم خلال هذه الفترة إلى جولة على الصحافة الأردنية والمصرية، وقبل نهاية الساعة نتعرف على ما تعانيه النساء في البصرة من انتهاكات ومعاناة وصلت حد الاغتيالات، تعكسها تصريحات مسؤولين أمنيين في المحافظة، وتتناولها ناشطات في حقوق المرأة من البصرة في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، أعدها لكم ديار بامرني. مستمعي الأعزاء، مع أن أعداد المعوقين العراقيين في تزايد، فإن مشاريع تدريبهم وتأهيلهم لممارسة مهن وأعمال تتناسب وحالتهم البدنية تبدو متواضعة، حيث توجد 4 ورش مخصصة للمعوقين تأسست مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وبضعة جمعيات تعاونية خاصة بهذه الفئة الاجتماعية التي يقدرها مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب3 ملايين معوق. مدير قسم الورش والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين علي مرشد سلوم تحدث لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد عما توفره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمعوقين.
10% من عدد السكان هي النسبة الطبيعية لأعداد المعوقين في كل دولة إلا في العراق، فإن هذه النسبة تزداد نظرا لكثرة الحروب والصراعات الداخلية والعنف اليومي، حتى بلغت أعداد المعوقين في العراق نحو 3 ملايين معوق بحسب ما ذكره مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلا أن هذه الأعداد الكبيرة من المعوقين لم تتمكن الدولة من تأهيلهم من حيث إيجاد ورش عمل كافية لهم، حيث لا توجد سوى 4 ورش في بغداد تأسست مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهي خاصة بالعوق البدني والمختلين عقليا، وهو ما أوضحه مدير قسم الورش والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين في وزارة العمل علي مرشد سلوم.
في العراق حقيقة 4 ورش محمية وجميعها في محافظة بغداد. فعدنا الورشة المحمية في بغداد جيدة، وعدنا ورشة محمية في الكرخ، وللأسف هاي الورشة المحمية الكرخ تعرضت إلى عمليات إرهاب وتوقف عملها. وعدنا ورشة المحمية في الربيع القراعات، وهذه ورشة ممتازة تخدم هواي فئة من المعوقين. وعدنا ورشة محمية أخرى في الكرادة، وهي ورشة تعب الأطفال. والمعوقين في هذه الورش هم من العوق البدني ومن المعوقين المتخلفين عقليا، يعني التخلف البسيط. فبعض الورش فيها 70 معوق، وبعضها 50، وبعضها 30.
ويتنوع العمل في هذه الورش، فهناك أقسام لخياطة الملابس وصناعة الأثاث والخراطة وغيرها، وجميع العاملين في هذه الورش من المعوقين ويتقاضون رواتب شهرية ثابتة من الدولة. كما أوجدت الوزارة جمعيات تعاونية إنتاجية تدار ذاتيا، ويعمل بها معوقون يتقاضون رواتب بحسب كمية الإنتاج المباعة. وفي هذا الصدد يقول علي مرشد:
الجمعيات التعاونية تختلف عن الورش المحمية. الجمعيات التعاونية لإنتاج المعوقين هي لا تختلف عن الجمعيات الأخرى، ويكون انتماء المعوق لهذه الجمعيات طوعيا. هذه الجمعيات لها استقلال إداري ومالي، أو راتب المعوق في هذه الجمعيات على ما ينجزه من عمل، يعني على كمية الإنتاج. وهذه الجمعيات للأسف احنا نعاني معاناة بعدم إحالة العقود من الوزارات، يعني سواء هنالك عقود قليلة. يعني في عام 2004 حصلنا على عقود لخياطة الأعلام العراقية في جمعية الخياطة للمسبح، ويعني استطاع العقد هذا أن يشغل أعداد كبيرة من المعوقين بحدود 80 معوق من كل الجنسين من الصم البكم.
ودعا مدير قسم الورش والجمعيات التعاونية للمعوقين جميع الوزارات للتعاقد مع وزارة العمل لشراء منتجات الجمعية التعاونية التي يقوم بإنتاجها المعوقون.
نوجه نداء إلى السيد رئيس الوزراء بإلزام الوزارات ودوائر الدولة بحالة العقود في مجال الخياطة، في مجال النجارة، إلى جمعيات التعاون الإنتاجية للمعوقين. وكلما حصلنا على عقود تكون نسبة الأعداد المشتغلة من المعوقين أعداد كبيرة.
ورش العمل والجمعيات الإنتاجية تكاد لا تسد سوى نسبة ضئيلة من العدد الكلي للمعوقين. إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، وجدت الألعاب النارية ولعب الأسلحة سوقا رائجة في محلات بيع اللعب، فالبندقية والمسدس والألعاب النارية تلقى ترحيبا من قبل أطفال الناصرية، وقد زاحمت الدمى والألعاب المسالمة الأخرى. ولم يخلو الموضوع طبعا من أضرار وإصابات طالت العديد من الأطفال بسبب تلك الألعاب. مهدي الحسناوي التقى عددا من الأطفال وباعت الألعاب النارية الخطرة، وأكد بعضهم أن الطلب يتزايد على هذه الأنواع فيما يهمل الأطفال الدمى واللعب المسالمة الأخرى. طبيب وقانوني يحذر من تعامل الأطفال مع هذه اللعب، ويطالبان الجهات المختصة بمراقبة هذه الظاهرة.
لعل من أبرز الظواهر اللافتة للنظر خلال أيام عيد الفطر المبارك في محافظة ذيكار هي تجارة اللعب النارية. تاجر الألعاب محمد حسين الناصري:
يعني لا لعابة لا سيارة لا قطار، كله يجينا كله يطلب سلاح. هسه جاي يجي كله سلاح، بندقية مسدس، من هاي جاي نشكي من عد. هاي على مدار السنة كلها جاي نشتغل بس سلاح. هاي سلعتنا 3/4 واط،
يعني هسه المبيعات أيام العيد بالسلاح،
يعني توقع لعابة واحدة ما جاي، يعني واحدة اثنين نبيع أيام العيد فترة، بيع له 50 كرتونة 60 كرتونة بس سلاح، بندقية مسدس، هاي جاي نشكي من عد.
البضاعة منين مستوردة؟ من يا دولة يا مكان؟
مستوردة من دبي، يستوردوها هي من الصين على طريق دبي تجي. فقالوا يعني راح نمنحهم شيء، وهاي ماكو شيء ما جاي يتنفس شيء.
الخطورة السلاح هذا على الأطفال؟
على الخطورة هواي بي، يضربها بعينه يدعين، يضرب واحد يضرب الثاني، جاي يشوف ظهره بالشارع حسي كلها جاي يتعاركون كأنه ما تقول حرب داخلي.
الأطفال الذين التقيناهم في شوارع المدينة تحدثوا عن إقبالهم على هذه اللعب. عم بشتريت هاي البندقية؟
4.5.
شو تسوي بها؟ هاي
نلعب بيها.
زين، ها مو خطورة عليك؟
لا شعري نرمعتي شو علينا، ما نرميتي، ما نرمي على واحد.
ترمعتي الاحتمال تضرب عين واحد.
لا شو القضية؟
أهلك ما يرصحونك ليش اشتريتها؟
إيه قلوا لي بس أنا كثير ما إذا اشتريها.
شين عمو شو اشتريت بالعيد؟ من لعب، من حاجيات؟
إيه ورشاشة.
رشاشة شو سوي بها الرشاشة؟
ألعب بيه، نلعب بس رحبانة مو بالصجم هتشي، إنه بس ضرب الصاتشي من ذبة احنا بس نلعب هتشي مو بالصاتشي.
ايش قد سعر البندقية هذا؟
4.5.
اباء هؤلاء الاطفال شكوا من انتشار هذه اللعب.
اطفال اشوفهم بالشارع قاعد واحد يرمي على الثاني وذاك يوم واحد عور والله بالشارع ما تمام الحبوب عور واحد بالحبوب هنا يمنا لا انا طبت لنا بذانا والله الدكتور وهاي اختي وذانا ما ادري فيها تاذي يعني تاذي مضرة مو منفعة بس يسوى هذا هذول البسطات انا بابا الله يقول لك انا شو اجيب انا يعني هو شغله يعني شوفوا انا العاب اطفال بس هم شنو بس السلاح يمشيتهم هاي مسدسات السلاح
زين ايش تنصح رب الاسر خلال هذه الايام ايام العيد؟
والله اقول ان يعني كذبنا لا يخلي يشتري سلاح وهاي هاك لعب سيارات وهاي ترى هواي ماكو موجودات في يشتريهم.
شو اشتريت لعائلتك؟ اشتريت لابنائك؟
والله اشتريت لعابه اشتريت لعابات
بنات؟
اي بنات والله لعابات راح اشتريت وعندي ولد حاخذ له سياره.
الدكتور عبد المجيد عبد الحميد طالب الجهات المختصه بضروره استبدال هذه اللعب بلعب افضل.
تستبدل اللي اشوفها تستبدل كل لعب الاطفال بغير هاي لعب الاسلحه فيعني الوقت جدا ملائم طالما السوق مفتوحه واطفال هوايه والمستهلكين والبائعين هوايه فاحنا نفضل نحول افكار اطفالنا اللي هو جزء من تربيتهم لاتجاهات اخرى العاب حلوه مسليه بدون اذى وبدون ضرر.
دكتور هل من ممكن وضع ضوابط قانونيه على تجار هذه الاسلحه؟
احنا نعتبرها لعب لغايه هذا كلامنا، اما طبعا هي اذا تعتبر يمكن انه تطور هذا السلاح وغيره طبعا لازم تتخلى ضوابط قانونيه، واعتقد اكو ضوابط قانونيه وراء تطبيقها.
مهدي الحسناوي، اذاعه العراق الحر، الناصريه.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين
نرحب بكم ثانية مستمعين الكرام، ونأخذكم الآن إلى جولة على الصحافة العربية، نبدأها مع حازم بيضين وهو يعرض ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تنشر الدستور تقريرا عن عيد البغداديين تقول فيه أن العائلات البغدادية التي أرهقتها أعمال العنف شبه اليومية لم تجد في أيام عيد الفطر أفضل من متنزه الزوراء لتلقي فيه عن أكتافها ما تعانيه من متاعب أمنية واقتصادية ولو لوهلة قصيرة. ووسط المتنزه الواسع حيث تنتشر حدائق وأحواض مياه تبعث مناظرها على الاسترخاء تتجول العائلات، في حين يزور الشباب حديقة الحيوانات ومدينة الملاهي الملحقة بها ويملؤون الممرات حيث توزعت نافورات المياه وحدائق الزهور، وانتشر الأطفال في كل مكان وحمل معظمهم بالونات وألعابا بينها ما يشبه الأسلحة النارية وهم في ملابس العيد الزاهية الألوان، فيما سار المراهقون بملابسهم الأنيقة حول المطاعم والأكشاء المنتشرة في المنتزه، وبدورهن ارتدت النساء ملابسهن الأنيقة وهن يأملن أن ينعمن بعيد هادئ وآمن في زمن لا يخلو من أعمال عنف ومخاطر. وتقول العرب اليوم أن المؤشرات الأخيرة تؤكد تراجع العنف الطائفي في العراق وانحسار ظاهرة الجثث مجهولة الهوية التي كانت تستيقظ العاصمة بغداد على وجودها في مناطقها وأحيائها الساخنة تحديدا. ويرى البغداديون أن الظاهرة خفت ولكنها لن تنتهي بسهولة، فيما يرى البعض الآخر بأن شهر رمضان كان له الأثر الواضح في غياب العنف بالرغم من الأحداث الأمنية المتواترة وعمليات التصفية التي طالت العديد من زعماء ما يسمى مجالس الصحوة التي تحاول أن تنهي دورة تنظيم القاعدة. وتنقل الغد عن القدس الذي يدير شركة اي سي بي البريطانية الأمنية العاملة في العراق أن حوادث مثل إطلاق عناصر من شركة بلاك ووتر في بغداد النار قبل 4 أسابيع تقع بسبب عجرفة الشركات التي توظف عناصر لا تتمتع بالخبرة، وأن المشاكل تقع عندما يجد عناصر الحماية أنفسهم في موقف ليس لديهم خبرة سابقة فيه، موضحا أنه يجب على المرء أن يتصرف بمسؤولية ويحترم البيئة التي يعمل فيها، ويجب توخي الحذر الشديد لعدم إثارة استياء السكان المحليين لأسباب غير ضرورية. وتقول الرأي أن مصدرا عسكريا عراقيا أعلن أمس قيام القوات التركية بقصف متواصل بمدفعيتها لقرى ومناطق في إقليم كردستان منذ مساء السبت لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، ما أثار الخوف والذعر دون الإشارة إلى وقوع ضحايا. وأوضح أن قذائف المدفعية استهدفت قرى حول قضاء العمادية وناحية بامرني على بعد حوالي 15 كيلومترا عن الحدود العراقية مع تركيا. ومن تعليقات الكتاب يقول خيري منصور في الدستور إن العراق كأي بلد آخر يماثله في الموزاييك الإثني يستطيع أن يحول التنوع إلى ثراء وطني وتكامل، كما يستطيع أيضا أن يحوله إلى تآكل وإفقار وقضم متواصل للذات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ومن عمان نتحول إلى القاهرة، حيث المحطة التالية في جولة الصحافة للإطلاع على الصحف المصرية الصادرة يوم الإثنين يستعرضها لنا أحمد رجب.
تصل إلى القاهرة وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التي تقوم بجولة حاليا في المنطقة. وتقول صحيفة الجمهورية أن الرئيس المصري حسني مبارك سيستقبل رايس التي تصل القاهرة في زيارة تستغرق عدة ساعات. وتركز مباحثات رايس في الشرق الأوسط على الإعداد للاجتماع الدولي المقرر عقده في واشنطن الشهر القادم. وتهتم صحف القاهرة بتحركات تركيا في شمال العراق، وتقول الأهرام إنه في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان التركي للتصويت على مشروع قرار قدمته حكومة رجب طيب أردوغان يسمح للجيش بالتوغل في شمال العراق للتخلص من المتمردين الأكراد، قصفت المدفعية التركية 12 قرية بعمق 30 كيلو مترا داخل الأراضي العراقية يوم الأحد. وتشير إلى المباحثات التركية الأمريكية الأربعاء في محاولة من جانب واشنطن لإقناع أنقرة بالتراجع عن عملياتها في شمال العراق. وتضيف الصحيفة المصرية إن قائد الجناح العسكري الحزب العمال الكردستاني توعد أنقرة بمقاومة شرسة على طريقة حرب فيتنام إذا أقدمت على تنفيذ عملية عسكرية موسعة في شمال العراق. من جهتها نشرت صحيفة الجمهورية أعلان وزارة الداخلية العراقية أنها قتلت نحو 48 مسلحا يشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة في حملة متواصلة منذ 4 أيام في حي الفضل بواسط بغداد. ونقلت عن العميد قاسم الموسوي المتحدث باسم الخطة الأمنية في بغداد إن الجيش العراقي كان مدعوما من قبائل سنية ومدنيين مناهضين للقاعدة. وعلى صعيد آخر نقلت صحيفة المصري اليوم عن رئيس الشركة الأمنية الأمريكية الخاصة بلاك ووتر في مقابلة تلفزيونية أن موظفيه تعرضوا لنيران خلال عملية إطلاق النار التي ذهب ضحيتها 17 عراقيا في بغداد في أيلول الماضي، وقال إنه يملك الدليل على أن موظفي الشركة كانوا ضحايا إطلاق نار في 16 من أيلول، رافضا بذلك تحقيقا عراقيا توصل إلى خلاصة مفادها أن موظفي بلاك ووتر فتحوا النار على مدنيين دون استفزاز مسبق، كما تشير إلى ذلك المصري اليوم. وما زال الكتاب في مصر يواصلون انتقاداتهم لفتوى شيخ الأزهر بجلد الصحفيين 80 جلدة. وفي الجمهورية يقول السيد نعيم إن فتوى شيخ الأزهر جاءت وكأن ساحة الفتوى الغريبة تنقصها هذه الفتوى بدءا من إرضاع الكبير وشرب بول الرسول وانتهاءا بجلد الصحفيين. أخيرا واقعة وفاء نادرة تنقلها الأخبار بعدما قضى حمار نحبه بعد وفاة صاحبه في حادث امتنع بعده الحمار عن الأكل والشرب ليومين كاملين حتى الموت حزنا على صاحبه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم مستمعين الكرام والصحافة العربية، شكرا للمتابعة وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
ما زلتم مع إذاعة العراق الحر مستمعينا الأعزاء، ونعود بكم إلى بغداد وأجواء عيد الفطر المبارك، حيث يرى مواطنون أن أعباء العائلة العراقية تتضاعف خلال أيام الأعياد، وخاصة بالنسبة للعوائل ذات الدخل المحدود. وهناك من يرى بأنه رغم الأعباء والتكاليف إلا أن العيد له نكهة خاصة ويعيد روح التفاؤل والأمل بأن الأيام القادمة تحمل معها خيرا وأمانا يتطلع إليه العراقيون. مشاعر العراقيين في أيام العيد ينقلها لنا عادل محمود من بغداد.
عيد جديد يطل على العراقيين وهم في العام الخامس من التحول الكبير في حياتهم. العراقيون ككل شعوب العالم يأملون بعودة سريعة للفرح والاستقرار، وإذا كان العيد يمثل عامل فرح في مشاعر العراقيين بصورة عامة، فإنه قد يتطلب التزامات ومسؤوليات على كل منهم وبشكل مختلف، الأمر الذي يجعلهم ينظرون إلى العيد من زوايا مختلفة.
الحقيقة يعني شكل العيد في المناسبة جميلة للعائلة، وخاصة للأولاد الصغار، لما له نكهة وخاصية جديدة في لبس الملابس الجديدة والفرح الذهاب إلى المتنزهات.
سيمر العيد بشكل العادي وبشكل الغير مفرح يعني، ويقتصر على زيارات الأقارب والأهل وخاصة الأصهار. أكثر من هذه الأمور لا توجد اهتمامات واضحة أو اهتمامات للاستعداد النفسي ويثير مثل مشاعر الفرح، ما متوفر هاي الحالة. الإنسان مكتئب ضمن الوضع الحالي، يحتاج أنه يحسن ظرفه المعاشي، يحسن ظرفه الأمني، وتحسن ظروفه بشكل عام، ويشعر بالاستقرار ويشعر بالهدوء فاخر الداخلي.
أما المواطنة إيناس فقالت عن مشاعرها والالتزامات المطلوبة منها في العيد.
فرحة بالنسبة للكبير والصغير هذا شيء أكيد، لكنه بالنسبة للمرأة سواء كانت ربة بيت أو كانت موظفة يشكل يعني عبء إضافي. فبالتأكيد المرأة تبالغ بزينة بيتها ونظافة بيتها والاعتناء بالصغار وبإعداد الحلويات إذا كان يعني بمقدورها أن تعيد. ويعني أنا شخصيا عامين الماضيين ما صار عندي يعني مجال حقيقة، فكنت أكتفي بأن أشتري يعني الحلويات. في الماضي لما كانت الظروف أمان وإن شاء الله يرجع الأمان بإذن الله تعالى، كنا نروح سفرات احيانا ونروح الى مناطق سياحيه. في الوقت الحاضر لا، نكتفي يعني بان نحتفل بالبيت وباضيق الحدود، يعني نكتفي فقط بالجيران القريبين جدا. اما اللي مثلا يعني اذا احنا بالرصافه اهل الكرخ خايف صعوبه كلش نلتقي بيهم.
العنصر الاقتصادي قد يكون هما لا سيما بالنسبة لأرباب العوائل ذوي الإمكانيات القليلة بالنظر لما يتطلبه العيد من إنفاق خصوصا على الصغار.
بالنسبة لي كرب عائلة أو أنا يعني شخصيا استطعت جدا قليلة وعدم قدرتي على أي شيء بالنسبة للعيد. لا يمكن في هذه الحالة إلا جلوس في البيت، ما ممكن الخروج والصرف الفلس الواحد. بالنسبة لي لا أستطيع الخروج من البيت مطلقا ولا أستطيع الصرف حتى الربع بالنسبة لي شخصيا، لأنه الإمكانات ضعيفة جدا، مو بس بالنسبة لي، بالنسبة للأكثرية أكثر الناس.
العيد يحمل نكهة خاصة هو ليس ككل الأيام، وبالتأكيد أي عيد يعني إسلامي عيد للمسلمين هو يأتي بعد تكليف ديني يقوم به المسلم، وبعدها يعني من حق أن يفرح. فعيد الفطر مثلا يأتي دائما بعد رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد الحج. فبالتأكيد يعني شهر رمضان يحمل العائلة نوع من العبء الإضافي، وبعدين يأتي وراء العيد أيضا عبء مادي يرهق كاهل العائلة. بس يعني رغم كل هذا تظل فرحة العيد هي اللي تغطي على أي تعب.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تكاد شوارع العاصمة مستمعين الكرام تضيق بمخلفات التفجيرات وهياكل السيارات المحترقة والتي تحولت إلى حاويات للنفايات أو مكان يلعب فيه الأطفال، وباتت تؤثر بشكل سلبي على منظر الشارع وصحة المواطنين الذين دعوا أمانة بغداد إلى رفع هذه المخلفات، لكن أحد المسؤولين في الأمانة أوضح أنهم لا يستطيعون رفعها قبل أن تنتهي وزارة الداخلية من تحقيقاتها. إذن من المسؤول عن بقاء هذه المخلفات الخطيرة؟ أمانة بغداد أم وزارة الداخلية أم ربما المواطن؟ أحمد الزبيدي يحاول أن يجد الإجابة.
تلاحق العراقيين إنما ذهبوا العديد من عمليات التفجير والتي يكون أغلبها جراء انفجار سيارات مفخخة، ولم تقتصر أثار هذه العمليات على الضرر المادي أو المعنوي أو خسائر بالأرواح التي لا ذنب لها سوى أنها كانت في المكان الخطأ والتوقيت الخاطئ. العراقيون أنفسهم باتوا هذه الأيام هم أيضا هدفا لمخلفات هذه التفجيرات، إذ بدأ يعاني العديد من سكان العاصمة من وجود بقايا سيارات محترقة ومهشمة وحتى محطمة بالكامل تلاحقهم أيضا أينما ذهبوا، وبدأت شوارع العاصمة تضيق بهذه المخلفات مسببة ازدحامات مرورية نتيجة أخذها مساحة كبيرة من الطريق، كما أصبحت ملاذا للعبوات الناسفة التي تستهدف مرور دوريات عسكرية في بعض الشوارع. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء بعض المواطنين حول هذا الموضوع.
والله هي ظاهرة غير حضارية، أشوف أنقاض أثر التفجير في السيارات، أنقاضها باقي على الشارع أو مخلفاتها، حتى الشظايا ما تبقى ما حد يرفعها، فحبذا لو أنه تكون الحكومة عينها على الحالة من أمانة بغداد أو من جهات مختصة أخرى أنه يرفعون هنا، إذن هذا حالة خطرها.
إحنا من نشوف السيارة اللي يذكرنا باللي راحوا، وأكيد راحوا من أهلنا، وعقبيهم يجون يخلون بيها عبوات ويعوفوها وتنفجر مرة ثانية. عندنا مثلا أطفال إحنا يلعبون برا، يلعبون بالسيارة، طبعا هاي السيارة ما نعرف إحنا شنو خالين بيها شنو مواد خالين بيها، فأكيد هاي مواد سامة. فنتمنى من الحكومة أنه هاي السيارات تشيلها تخليها بمكان يعني تتخلص من عدها، لأنه هي يعني فوق ما انفجرت وراح من عندنا وباقيها بنفس المكان.
يعني هنالك مليون سبب لرفعها، بس اذا امكن يعني اذا امكن انه امانه بغداد تعطينا سبب واحد انه تخليها، يعني اذا عدا سبب وجيه يدحض هالمليون سببا عم الله، اذا ما عدهم يعني اعتقد انه المفروض الواحد الانسان يؤدي واجبه لو هي بس حكي.
أمانة بغداد باعتبارها المسؤولة عن نظافة شوارع العاصمة وإعادة تعبيدها وتوفير الراحة للمواطنين ألقت الكرة في ملعب وزارة الداخلية، كما جاء على لسان المستشار الإعلامي لأمين بغداد أمير علي حسون.
لا يمكن لأمانة بغداد أن ترفع العجلات المتفجرة دون أن تكمل وزارة الداخلية إجراءاتها من عمليات تحقيقية أو أدلة جنائية للركامات الموجودة في مكان الانفجار، وبالتالي تنتهي الإجراءات والفحوصات من قبل وزارة الداخلية. أمانة بغداد لا يمكن لها أن ترفع أي عجلة، لأن العجلات أكيد أن تكون لها وثائق وأدلة قد تساعد في عمليات التحقيق، وأيضا هي مملوكة من قبل أشخاص لا يمكن التصرف بها. كل العجلات التي تتأثر في التفجير ترفعها وزارة الداخلية وأيضا تحفظ في أماكن خاصة تابعة للشرطة العراقية.
أما وزارة الداخلية فقد ردت الكرة إذا أعلنت أن ترك هذه المخالفات هو مخالفة بحق ذاتها، وسيتم متابعة هذه المخالفات لإزالتها، كما جاء على لسان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف.
راح نتفق ويا الاخوان اذا اكو هناك مخلفات ضباط التحقيق من يكملوا تحقيقاتهم ترفع، هذه تعتبر مبادئ جرميه توضع في مكان يعني حدد ضباط التحقيق الموجودين في وزاره الداخليه، يجب ان ترفع لا تبقى في المكان، يعني هذا هو الامر. واذا كان هناك بقايا لهذه السيارات فهذه مخالفه راح نتابعها ان شاء الله.
يذكر ان هنالك العديد من شوارع بغداد تحتوي على مخلفات عمليات التفجير، حتى ان بعض سكان المناطق حولوا هذه السيارات المحترقه او المحطمه إلى حاويات للنفايات، مما سبب تراكما لها في العديد من تلك الشوارع. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا تصريحات أدلى بها قائد شرطة محافظة البصرة حول تعرض النساء في المحافظة إلى عمليات تصفية واغتيالات واعتداءات، وأشار المسؤول الأمني إلى أن معدل عدد النساء اللواتي قتلن بلغ 15 امرأة في كل شهر. وأصدرت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ومنها رابطة المرأة العراقية بيانات استنكرت فيها حوادث التصفية التي تتعرض لها نساء البصرة، وعبرت عن قلقها وخوفها من الوضع المتردي الذي تمر به المرأة في المحافظة. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على واقع المرأة في محافظة البصرة وصحة ما تناقلته جهات عدة حول انتهاكات صارخة تتعرض لها النساء، يستضيف البرنامج المحامية زينب صادق رئيسة جمعية المستقبل للمرأة العراقية في محافظة البصرة، التي أكدت وقوع هذه الانتهاكات واستمرار مسلسل قتل النساء في المحافظة لأسباب أمنية واجتماعية وسياسية. وتناولت أيضا المشكلة المتمثلة في وقوع المرأة ضحية جرائم القتل غسلا للعار، والتي سمتها العنف المحمي قانونا، وعبرت عن أسفها لتجاهل الجهات المختصة ومنها مجلس المحافظة وتقاعسها في دعم المرأة وحماية حقوقها. السيدة زينب أكدت أن السبب الرئيسي وراء كل ما تتعرض له المرأة هو انعدام القانون وعدم احترامه، الأمر الذي ساعد على زيادة جرائم الشرف.
السبب الرئيسي وراء هذه لأنه هو انعدام القانون. انعدام القانون أدى إلى زيادة جرائم الشرف، زيادة جرائم ضد المرأة. التصفية هنا لا تكون تبعاتها سياسية أو غيرها، لا، إلها عدة، قد تكون اجتماعية. للأسف إحنا ننظر بعين الحزن لهذا العدد، لأنه بالحقيقة عدد كبير جدا، وعدد ينبغي محاولة التصدي إلى مثل هذه الحالات، لكن تبقى الفراغ الأمني، يبقى قناعة الناس بأحس زمام الأمور في تطبيق العرف أو العادات أو التقاليد داخل الأسرة مرجعها الأب أو الأخ، بدلا من أن يكون، أو حتى الزوج بدلا من أن يكون القانون هذا هو السبب الرئيسي.
سيدة زينب، أعمار الضحايا
حسب الجهات المسؤولة في الشرطة فإنها من مختلف الأعمار، تتراوح بين النساء من سن الـ20 إلى حتى سن الـ50 سنة، هي في مختلف الأعمار، لا يوجد عمر محدد.
عمليات القتل هذه كانت في مركز في المدينة نفسها أم في الضواحي والأرياف أيضا؟
لا، شملت المركز والضواحي والأرياف الأقضية حسب المعلومات اللي قدرنا نحصل عليها، إنه حتى بالنسبة للضواحي والأقضية أيضا شملت هذا، وإن كانت بنسبة أقل.
السيدة زينب، أتي أيضا رئيسة لجمعية المستقبل المرأة العراقية، يعني هل استقبلتم حالات لنساء هربنا من العنف العائلي؟ وهل هناك أي ملجأ خاص للنساء في البصرة يحميهم من أي مخاطر؟
لا يوجد مثل هكذا ملاجئ بالنسبة للمحافظة البصرة، بسبب سيطرة العنف العشائري أو العادات والتقاليد اللي تحكم المرأة. ما يوجد للأسف مثل هذه مأوى خاص بالنساء المعنفات في محافظة البصرة ومحافظات الجنوب بصورة عامة، لا توجد مثل هكذا مأوى للنساء، وهذا قد يكون أحد الأسباب اللي عدم استطاعة المرأة أن تلجأ إلى مكان يحميها أو وصل لها الحماية القانونية، أيضا المساعدة القانونية. قد يكون جهل النساء أنفسهم بالقانون نفسه أيضا سبب آخر.
قائد شرطة البصرة ذكر الرقم 15 كمعدل لعدد الضحايا النساء في محافظة البصرة، هل تعتقدين أن هذا الرقم هو رقم مقارب أم عدد الضحايا هو أكثر ولكن لا يتم الإعلان عنها؟
لا يوجد قاعدة بيانات دقيقة تحت ممكن أن نعرف عدد النساء حقيقة الذي استقتلن خلال الشهر أو أسباب قتلهن أو ما هي الظروف أو الملابسات الخاصة. للأسف هنالك نوع من الغموض في هذا المجال، لذلك تجد أن عملية المساعدة أو محاولة المساعدة بصورة عامة أو محاولة تحديد المشكلة من الصعب جدا الآن.
نعم سيدة زينب صادق رئيسة جمعية المستقبل للمرأة العراقية، كيف تقيمين عمل الجهات المسؤولة والخاصة في عملية دعم ومساعدة المرأة، بالإضافة إلى ذلك تقييم دور مجلس محافظة البصرة والعضوات الموجودات فيه في دعم المرأة ومساعدتها؟
للأسف لا يوجد مساعدة حقيقية وجدية لوضع المرأة بسبب الأزمة التي يعيشها البلد بصورة عامة. هناك أولويات حسب وجهة نظر حقيقة المرأة في المرتبة الأخيرة من ضمن الأولويات. للأسف هذه المشكلة بتتفاقم. وضع المرأة في خانة كما يقال في خانة الاحتياط أو قضايا المرأة في خانة مؤجلة، والأولويات اللي تكون اللي حسب رأيهم تكون أهم من وضع المرأة، هذه ينبغي أن يعاد النظر فيها بطريقة أو بأخرى بحيث تهتم المرأة الأولوية. ونحاول أنه نضغط على الحكومة المحلية في سبيل أنه تأخذ قضايا المرأة على محمل الجد، ويكون قضايا المرأة من ضمن أولويات بالنسبة لوجوب معالجتها في الظرف الراهن.
أنت كمحامية عراقية موجودة في محافظة البصرة، هل التقيتي مع عدد من عوائل الضحايا؟ هل التقيتي بعدد من هؤلاء العوائل وتحدثوا عن هذه الحوادث القتل التي حدثت وما أسفرت عنه نتائج التحقيق من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية؟
ما زالت بالنسبة أن أكثر القضايا التي ترد إلى المحاكم هي الخاصة بقضايا جرائم الشرف، واللي استفاد من عدد القاتل أو الجاني سواء كان أخ أو أب من التخفيف اللي موجود ضمن المادة 409 من قانون العقوبات العراقي اللي خصص عقوبة القتل من قتل عمد إلى قتل في ظرف مخفف ما يتجاوز 3 سنوات، وقد لا تكون المادة تطبق عليهم لكن يتم الاستفادة من هذا الظرف المخفف في إفلات الجاني من العقوبة. ونحن فعلا حاولنا أن نسلط الضوء على هذه المشكلة، لأن هذه المشكلة الآن كثير يحاول الجاني يتم العقوبة بالاستفادة من هذه العقوبة المخففة، وهذا ما نسميه نحن بالعلف المحمي قانونا.
في نهاية اللقاء أشكر المحامية زينب صادق رئيسة جمعية المستقبل للمرأة العراقية في محافظة البصرة، شكرا جزيلا سيدتي الفاضلة.
شكرا جزيلا لكم، وأحنا سعداء بالتواصل وياكم، سعداء بأخذكم بقضايا حقوق المرأة على محمل الجد، وشاكرين تعاونكم معنا.
أعزائي المستمعين، من ناحيتها أكدت الدكتورة سكنة فلك عضو مجلس محافظة البصرة إن مجلس المحافظة بلجانه المتعددة يعمل على تقديم ما متوفر من إمكانيات وإن كانت ضئيلة في دعم ومساعدة المرأة، ومطالبته بصورة مستمرة الجهات ذات العلاقة العمل على حماية النساء وصيانة حقوقهن، مستفسرة عن كيفية الحصول على دعم إضافي من وزارة خاصة بالمرأة ليست لها أي إمكانيات. فلك أشادت بتحسن واقع حقوق الإنسان في محافظة البصرة مقارنة بالمحافظات الأخرى، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهات مجهولة هي السبب فيما يحدث من انتهاكات وارتكابها لجرائم طالت كافة شرائح المجتمع وليس شريحة النساء وحدها.
الآن كثير من الشباب يعني الشرائح المختلفة في المجتمع العراقي مستهدفة من قبل جهات لا نعلم مدى صلتها بالخارج أو بالداخل، وأيضا المرأة حالها حال هذه الطبقة الموجودة. الآن ما يحدث في بصرة يعني مقارنة بالمحافظات الأخرى يعني أفضل بكثير من المحافظات الأخرى، ولكن حوادث الاغتيالات مستمرة، وحسب التصريح اللي تكلم بلواء جليل نتساءل بدورنا يعني عن مدى اهتمام قيادة الشرطة في هذا الباب. يعني احنا كثير من نسائنا القياديات في البصرة الآن تعمل على الساحة البصرية، عندنا مهندسات، عندنا مدرسات، عندنا كذا، يعني لماذا هاي الشريحة بالذات؟ يعني
دكتورة سكنة، هل طالبتم الجهات الأمنية في محافظة البصرة في الكشف عن حقائق ما جرى من جرائم القتل والأسباب وراءها وإلقاء القبض؟
أكيد وعقدنا كثير من الجلسات في مجلس محافظة البصرة
للحد من هذه الاغتيالات، وحملنا أيضا المسؤولية كاملة على قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية الموجودة.
عدد ضحايا النساء وما يقتل من نساء في محافظة البصرة وما ذكر اللواء قائد شرطة البصرة الرقم 15، هل تعتقدين أن هذا الرقم هو صحيح أم ما يقتل شهريا من نساء هو أكبر من هذا الرقم؟
والله أنا يعني هذا الرقم لأنه ما سمعت جرد مرتب أو جرد حقيقي من الجهات الأمنية المسؤولة، أنا سمعت هذا في التلفاز يعني مثلك يعني، ولكن يعني عندما صار اتصال ويا الأخوة قالوا هذا الرقم يعني هو أصلا يعني مو فقط النساء، قلت لك الجرد اللي حدث قبل شهرين يعني الحوادث الاغتيالات السياسية مثلا أو الاغتيالات الاجتماعية أو كذا أو حوادث السادس أكثر بكثير من قبل شهرين، يعني في شهر السادس الإحصائية أقل من شهر العاشر.
دكتورة سكنة، أنت تمثلين أهم شريحة في المجتمع في مجلس محافظة البصرة وهي شريحة النساء، ماذا قدمتم أنتم كعضوات في هذا المجلس في عملية دعم ومساعدة وحماية المرأة وصيانة حقوقها؟
والله يعني إحنا في بداية الأمر صار أكو اجتماع موسع لكثير من منظمات مؤسسات المجتمع المدني في محافظة البصرة، وكان قسمية أنه ترتيب مركز كبير للنساء لممارسة كل واحدة نشاطها الخاص، ولكن قدمنا بعراقيل من جهات معينة أنه بصعوبة تنفيذ هذه المشاريع. الآن نساءنا حتى النساء البرلمانيات في البرلمان أكو عندنا اتصال خاص بيننا وبين النساء البرلمانيات، والآن يعني جنينة ثمار باعتبار إحدى الأخوات أو مجموعة من الأخوات صار اتصال مباشر مع رئاسة الوزراء لدعم النساء المريضات بالأمراض السرطانية، بالإضافة إلى كثير من النساء اللي يقدمون على مكاتب التجويل، احنا دورنا دعم لهذه الشريحة وفيما يخص وزارة التربية أو وزارة الصحة من قبل التعيين.
دكتورة سكنة فلك، تم توجيه الاتهامات إلى مجلس محافظة البصرة بما يخص واقع المرأة العراقية واتهموهم بالتلكؤ ووضع ملف المرأة في على الرف، ويؤكدون أنه المجلس المحافظة بأعضاء يهتمون بأمور أخرى تعتبر بالنسبة لهم أولويات، ووضع ملف المرأة في ملف الاحتياط مثل ما يسمى ما سمي من قبل البعض، كيف تردين على هذه الاتهامات؟
والله هو الاهتمامات مجلس المحافظة احنا مقصرين نوعا ما بقضايا المرأة، لان احنا تدري التحديات اللي قاعد تتعرض لها البصرة، التحديات الأمنية بالدرجة الأولى والتحديات في الواقع الصحة المريض، يعني الآن تردي الواقع الصحة بالإضافة إلى مسألة حقوق الإنسان وكثير من الأمور. الآن كل جهة من هذه الجهات لها اهتمام خاص من مجلس المحافظة، ولا يستطيع أن يعطي العدالة أو يعني بالتساوي في هذه الأبواب. فإحنا يعني المرأة مقصرين ولا زلنا مقصرين تجاهها، ولكن إحنا مثل ما قلت يعني الدعم للمرأة محدود.
يعني برأيك سبب قلة الدعم لهذا الموضوع المهم وهو ملف المرأة وحقوقها وصيانة كرامتها؟
هو أصلا دعم، لأنه ماكو فجهة يعني الجهة اللي تطلب هم ينطوها دعم، يعني أنا أقول لك يعني مثلا اللجنة الصحية أو لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المساعدات الإنسانية، يعني هذا دائما لأن كثير من الأمور يعني تحتاج لدعم وكذا، ولكن المرأة يعني هي جزء من هذه اللجان.
يعني هل بنظر برأيك ملف المرأة والحفاظ على حياتها ليس أهم من قضية البيئة والصحة؟
لا، المرأة هي جزء من البيئة والصحة، والمرأة هي جزء من المساعدات الإنسانية، المرأة في الأولويات. يعني
هل طالبتم الجهات الرسمية وزارة حقوق الإنسان وزارة الدولة لشؤون المرأة في تقديم مساعدات إضافية لدعم المرأة وصيانة حقوقها؟
يعني أصلا كمان هي كوزارة مرأة هي ما اعتدال، فشلون هي تقدر تدعم المرأة على عموم القطر؟ يعني صحيح يرتبون مؤتمرات، يرتبون ورش عمل، يرتبون كذا، ولكن كعمل أو تقديم للوزارة للمرأة ما قدمت أي شيء وزارة المرأة للمرأة نفسها.
في نهاية اللقاء أشكر الدكتورة سكنة فلك عضو مجلس محافظة البصرة، شكرا جزيلا دكتورة سكنة.
لك شكرا جزيلا، بارك الله.
أعزائي المستمعين، هذا وقد طالبت المنظمات الإنسانية الجهات المسؤولة في محافظة البصرة بإجراء تحقيق فوري لمعرفة الجنات واتخاذ الإجراءات الرادعة للحيلولة دون استمرار هذه الجرائم، ودعت الرأي العام العراقي والعربي والعالمي للإعراب عن التضامن مع النساء العراقيات وإدانة واستنكار مثل هذه الجرائم التي تشكل خرقا لحقوق الإنسان وحرية المرأة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من المعد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.